وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم. تحية طيبة وأهلا بكم. نحن ندعوكم الآن للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو الرفيق قبل الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا ولده الإمام الحسن سلام الله عليهما: يا بني استعد لسفرك، يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق، وسل عن الراحلة قبل السفر، وسل عن الجار قبل الدار. أول ما الإمام يشير إلى الملاحظة: سل عن الرفيق قبل الطريق. أي طريق هذا؟ بالمصطلح العادي واحد يريد يروح مشي الكربلة، الله يقسم لكم يقسم لنا وياكم، يختار أن يكون واحد اثنين وياه ويأنسون به، يأنس بهم. وكل طريق لابد أن شنو يكون إلى أسباب تخفف أتعاب السفر، ولكن الإمام علي سلام الله عليه يدخل هذا المصطلح إلى معنى أوسع، شنو يعبر عن هذه الحياة كلها بالطريق. ليش؟ 70 سنة، 80 سنة، 50 سنة، على كل تعبير أهل البيت في أحاديثهم: إنكم في سفر، في سفر بمعنى بحركة، ماكو ركود. في شنو؟ تحرك. هذا التحرك باتجاه واحد لا رجعة عنه. شنو هذا الاتجاه؟ يجي الإمام الحسن سلام الله عليه في كلامه إلى جناد الصحابي يقول له: واعلم إنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. أنت رايح بصوب الدنيا والموت وراك يلاحقك. وعلى أي حال، تعبير آخر للنبي: ألا وإن أحدكم في الدنيا ضيف، وإن الضيف لراحل، إنني فيه عنها غدا مرتحل، وأراني راحلا من بعد غد. الإمام أمير المؤمنين يعبر عن هذه الحياة، هي في سفر في حركة، والأيام ما أسرع الأيام في طينا، ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا، أنذرنا الدهر وما نرتعي، كأنما الأيام رهن بنا. والناس كالأجمال إذ قربت تنتظر الحي بأن يضعنا. يعبر الإمام عن الحياة هذه، عن هذا العمر، بالطريق. فلما كان هذا طريق يحتاج إلى زميل، إلى صديق. خب، تجي توصيات الأئمة: لا تصحبن، لا تصحبن، خلي بالك. ضرورة من ضروريات الحياة أن واحد يكون وياك، فمن راح يكون وياك؟ سل عن الرفيق قبل الطريق، لأن السفر حالة من الحالات التي تكشف لك باطن الطرف. باطن الطرف انت منين تعرفه؟ بالشكل، ما شاء الله، قلت امس تشوفه بحالة من التنسك والعبادة، تقولها راح يطيح بعد دقيقتين من خشية الله، لكن تدخلوا يا معاملة وإذا أخذك وأخذ الكل بالكل. إحدى المحاور التي تكشف باطن الطرف، خبايا الطرف، هو شنو؟ الاصطحاب، صحبة السفر. لذلك خلي نقرأ أبيات تنسب الأمير المؤمنين: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. تغرب يعني سافر، عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار. خمس فوائد: تفرج هم، خب هي الحركة وتغيير الهواء والمكان، هذا مؤثر نفسيا، واكتساب معيشة، واحد يطلع بحثا عن الرزق الحلال. والله سبحانه وتعالى يقول: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الله ما عنده جنسية وجواز وويزا وإقامة شؤون عمل وما ادري شنو. الله يقول: هاي الارض وانتم بشر، والارض وضعها للانام. تغرب عن الاوطان، كذا خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة بعد، وعلم ثلاثة، وآداب الخامسة محور كلامنا، وصحبة ماجدي. أن أنا لما أصحب واحد أقول له تعال الكربلة، أضرب المثل الكربلة لأن مشتاق الكربلة الله يشهد، يرزقنا ويرزقكم، شوفت قبة الحسين أنا تملأني حياة، شوفت قبة أمير المؤمنين. على كل الحمد لله. وصحبة ماجد، أصحب لي واحد من أروح وياه وأرجع أشعر اغترفت شيئا، حصلت شيء. إذا تفتحون فهارس أو بعض الدواوين لشعراء النجف، شعراء النجف الأشرف، واحد من الشعراء اسم صالح الكواز. صالح الكواز هذا يبيع هاي الأدوات الذي الماء يتبرد الشربة، ما أدري شو تسموها هنا، ما تسموها الكوز، هذا الحب، هذه الأشياء. وغالبا الأفراد اللي يعملون بهيجي حالات هم بعيدين عن الكتاب والقلم والأدب والكذا. زين، لك أن تسألني كيف أصبح هذا ضمن شعراء العراق، مو بس النجف الأشرف، صالح الكواز. هذا رجل هالنقلة هذه من ذاك العالم الفارغ صفر تماما إلى شاعر بهذا المستوى، قل لي منين منشأها؟ وصحبة ماجد. شوف أمير المؤمنين شو يقول، الخامسة وصحبة ماجد، والثلاثة هن فروع من الصحبة، علم وآداب وأخلاق. هذا الإنسان لما يصحب هذا يروح الكربلة، هذا الرجل، هذا الرجل بياع الكوز والشربة والكذا والحبانة، هذا دؤوب على أن يذهب للزيارة إلى كربلة ماشيا. وكان علماءنا الكبار رحمة الله عليهم، الفضلاء، الأساتذة، وأنا من خواطري الرايح وياهم فدت للسفرات ممشى إلى كربلاء. ذول الفضلاء الأساتذة العلماء من يرحون من النجف إلى كربلاء يطول 4 أيام بهدوء يعني، وإحنا مقسميها، لأن قلت أنا رايح وياهم قسمها. جميع الطريق هذا كله ماكو كلام لغط، الكلام شنو؟ إما فرع فقهي وإما قضايا أدبية تتعلق بالعقائد، بالرثاء. حتى أن هذه أتركها، هاي كلها تأخذ وقت، فرع في فرع نصيب. شوف هذا الرجل كان ولوع بالأدب، يصحب الأدباء مثل سيد صالح الحلي، مثل سيد راضي القزويني، مثل سيد صالح دول الشعراء الكبار. هذا نتيجة هذه الصحبة تطور تطور في عالم الأدب، في عالم المعرفة، حتى أصبح شاعرا من أكابر شعراء أهل البيت. اللهم لا تفرق بيننا وبين أمير المؤمنين ومولاتنا فاطمة طرفة عين أبدا. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اقض اللهم حوائجهم، إلى رواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري نسألكم الدعاء.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. وهنا نجد السورة المباركة سورة البقرة وهي في معرض الحديث عن صفات المنافقين قد انتقلت إلى أسلوب المثل في توضيح صفاتهم حتى نعيش تلك الصفات بصورة محسوسة ظاهرية متجسدة في الأرض، وهذه هي مهمة المثل كأسلوب بلاغي رفيع الذي يصور الأمور المعنوية والفكرية والعقلية المجردة على شكل مادي حسي ملموس ومحسوس، وبذلك تتضح الصفات بصورة أكبر وأدق وأوضح. ولهذا فإننا نجد أسلوب المثل القرآني من الأساليب القرآنية الرائعة والتي تحتاج إلى دراسات مستقلة لما في المثل القرآني والأمثال القرآنية من تصوير بليغ، وقد كتبت الرسائل الجامعية ورسالات الدكتوراه حول المثل القرآني وحول صور المثل القرآني الفنية وإيحاءات المثل القرآني. وقد جاء المثل القرآني في الكثير من السور القرآنية ليوضح لنا الكثير من المفاهيم والأفكار بصورة حسية رائعة. قال أحد العلماء: إذا قرأت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذي لا يفهم ولا يعقل إيحاءات وأهداف وصور المثل القرآني معنى ذلك أنه بعيد عن العلم وليس عالما. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا يقول هذا العالم، يقول: إذا قرأت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأني إذا لم أفهم الأمثال القرآنية وأبعاد هذه الأمثال وما تجسده من صور فكرية ومفاهيمية، إذا لم أفهم كل هذه الأبعاد أو بعض هذه الأبعاد فإني لست بعالم بنص القرآن الكريم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون هم الذين يعقلون ويفهمون ويستوعبون الأمثال القرآنية التي ضربها الله سبحانه وتعالى كأسلوب من أساليب تجسيد الأمور العقلية بالواقع، وتجسيد الأمور الفكرية والمعنوية بصورة محسوسة ملموسة تراها أمامك وكأنها أمور حسية مادية. ولهذا نجد هناك الكثير من الأمثال القرآنية في السور القرآنية، فهناك مثل الذباب الذي يصور فيه القرآن وهن القوى الكبرى التي تقف بوجه الإسلام والتي يقف ضعفاء الإيمان منها موقف الانبهار والشعور بالضعف والذلة والاستكانة. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثل رائع عظيم يصور لنا طبيعة القوى الطاغوتية ويصور لنا ضعف ومدى هزال هذه القوى التي قد تتصور أنها قوى كبرى وقوى عظمى. يا أيها الناس، دعوة إلى الناس جميعا، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فهنا يصور القرآن تلك القوى التي يدعونها كبرى وعظمى، يصورها بأنها أضعف من أن تخلق أبسط مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهكذا نرى مثل العنكبوت ليصور لنا هزال وضعف أعداء الرسالات والطواغيت بقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد جاءت سورة كاملة باسم سورة العنكبوت لأنها تتحدث عن الصراع التاريخي بين خط الرسالات وخط الضلال والانحراف، لأنها تحدثت عن صراع الأنبياء عليهم السلام مع أعدائهم على مدى التاريخ وطول التاريخ. فالقرآن الكريم بعد ذلك يضرب المثل بهؤلاء الأعداء بأنهم كالعنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا المثل يصور لنا تلك القوى التي قد تظهر بأنها كبرى وعظمى، ليقول لنا إن هؤلاء الطواغيت على مدى التاريخ هم بالحقيقة قوى عنكبوتية لا تملك القوة، وإنما هي قوى واهنة ضعيفة وهزيلة. وضرب القرآن مثلا للحق والباطل، مثل الزبد والماء، ليصور لنا بصورة حسية ملموسة تفاهة الباطل وبأنه زبد فارغ وإنما تراه من انتفاخ وعظمة هو بالحقيقة فراغ وإلى زوال، وبأنه زائل وإن تصورته يعلو الماء ويحاول أن يغطي على الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ومن خلال هذا المثل تتصور بوضوح وجلاء حقيقة الباطل وضعف الباطل، وكيف أنه جفاء زوال وتلاشي، حيث تشعر بضعف الباطل وزواله مهما كان معربدا منتفخا ظاهرا، كما تشعر بالمقابل بعمق الحق وثقله وعاقبته الحسنة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا تقل سيجيء الحق أو سيزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا نرى الأمثال في القرآن الكريم تمثل أسلوبا رائعا وعظيما من أساليبه، ولا يسع المجال هنا لنسرد كل هذه الأمثال ولنتمعن في إيحاءاتها ودلالاتها، وسيأتي كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعود إلى سورة البقرة المباركة، إلى المثلين اللذين بين أيدينا في تصوير حال المنافقين وما يعيشونه في الداخل من اضطراب وهلع وتردد وشك وحيرة، يجعلهم يعيشون الولاءات المتعارضة والمتناقضة ويلعبون على أكثر من حبل. المثل الأول يصور لنا حيرة المنافقين تصويرا حسيا، ويصور لنا كيف استقبل المنافقون الرسالة الإسلامية، وكيف أنهم في البداية استوقدوا نارا، أخذوا جزءا من هذا النور فأضاء لهم الطريق وتكشفت لهم الحقائق، ولكنهم بأساليبهم الماكرة وبنفوسهم المريضة حاولوا أن يطفئوا هذا النور العظيم، ولأنهم ألفوا الظلام وألفوا الجهل. القرآن الكريم هنا يصور لنا هؤلاء المنافقين بأروع تصوير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل يصور لنا حالة المنافق وهو يواجه الدعوة التي تشير إلى الطريق المستقيم من خلال النور الذي يضيء الروح والقلب والفكر، فيبادر إلى الطرق الملتوية التي تغرق بالظلمة التي تعمي قلبه وتغشي بصره. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب وقود النار بفعله، فلما أضاءت ما حوله، أي أظهرت النار ما حوله من الأمكنة والأشياء والحقائق، وتمكن من الانتفاع بها والاستضاءة بنورها، ذهب الله بنورهم بإطفاء نارهم بعاصفة شديدة أو مطر غزير. ويصور القرآن هذا النموذج بهذا الأسلوب الحسي الرائع، وسنكمل الحديث حول هذين المثلين في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجدتك خاضعا ربي فكون بحمدك يا إلهي.
بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعفو عن
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أو ذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدتها هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
هذه إذاعة طهران.